الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، أما بعد، فأولا نحمد الله عز وجل الذي وفقنا لهذه الزيارة وهذا اللقاء بآبائنا وإخواننا ومشايخنا، فله الحمد أن وفق وأعان وسدد بهذه الزيارة تفقدا وأداء الواجب لمشايخنا، وزيارة لإخواننا وأحبتنا في هذه البلاد وفي هذا المركز على وجه الأخص، فاللهم له الحمد. ثم شكر الله للمقدم مقدمته وترحابه وحسن ظنك، وشكر الله لشيخنا على إتاحته الفرصة والكلام بين يديه، وإلا الكل يعلم أن الدرس أنفع وأفضل وأعظم وأجل، والخير في أعظم، كيف إذا كان من العلماء حفظهم الله وسددهم وبارك فيهم. وإنما إن دل هذا على شيء فإنما يدل على تشجيع مشايخنا لطلابهم، فإن رأوا صوابا شجعوهم، وإن رأوا خطأ صوبوهم، فأسأل الله أن يبارك بهم. فنحمد الله أيضا على هذه النعمة، وهي نعمة العلم التي هي نعمة اختيار ونعمة الصفاء ونعمة اجتباء من الله سبحانه. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، الله أعلم حيث يجعل رسالته، وربك يخلق ما يشاء ويختار. الكلام حول العلم لا يخفاكم وأنتم طلاب علم، إلا أني ذاكر بإذنه سبحانه وتعالى في هذا الوقت أشياء تصرف الإنسان أو طالب العلم عن العلم. أنتم تسمعون بين الفينة والأخرى من كان معنا على هذا السير وعلى هذا المنوال وعلى هذا الطريق فترة من الزمن، بل ربما هناك من تعلمنا على يديه، وسرعان ما تأرجعوا وتقهقروا وتأخروا وتركوا السير الذي كانوا عليه وتنكروا له. فهناك أسباب تصرف الطالب عن العلم، مع ما تعرفون من فضيلة العلم وكم له من الأجور والمناقب العظيمة، إلا أن هناك أشياء تحول بينك وبين العلم، وهذا بالعشرات بل بالمئات من هذا الصنف. ربما ما ترى من طالب علم إلا وهو يعرف من كان من إخوانه من طلاب العلم وانتكس وترك العلم، بل وممن كان من مشايخه ثم ترك العلم. من هذه الصوارف التي أذكرها إن شاء الله على عجالة في هذا الوقت اليسير، أولا عدم الإخلاص في الطلب، لأن العلم عبادة من أفضل العبادات ومن أجل القربات يتقرب بها العبد إلى الله، يعرف ما أوجب الله عليه، يعرف ما حق الله وجميع الخلق ما لهم من الحقوق. فإذا كان العلم عبادا يجب الإخلاص فيه، فقال سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، والله طيب لا يقبل إلا طيبا، ومحال ثم محال، أن يثبت الشخص على هذا الطريق ولم يكن هذا العلم لله، سرعان ما يتقهقر، سرعان ما يصرف عن العلم وإن كان كيفما كان. فإذا قرأت فلا يكون ذلك إلا لله، وإذا خطبت أو ألفت أو وعظت أو ذكرت أو نصحت أو وجهت أو أرشدت كل ذلك لله. فإذا شابه هذه العبادة شيء من الرياء والسمعة وإرادة الدنيا لم يكن لله، لم يكن لله. يعلم من أجل شيء ويخطب من أجل شيء ويعظ من أجل شيء ويذكر من أجل شيء، وهكذا في سائر الأمور. ولا يكون هذا أيضا حاديا لك، ترى كثيرا من الناس يقول إذن أنا في قلبي شيء، إياك أن يكون لك ذلك مدخلا للشيطان، فقد يأتيك الشيطان يقول إذن أنت في عملك رياء، أنت أدرى وأعلم بنفسك، تقرأ من أجل ماذا؟ إذا كان من أجل الله لا تلتفت إلى ما سوى ذلك. والكلام على الإخلاص معلوم لديكم طلاب علم، وعواقب المرائي، بل تعلمون أن من الثلاثة الذين أول ما تسعر بهم النار، وذكر من هؤلاء الأصناف كما في مسلم عن أبي هريرة، ذكر منهم العالم حافظ القرآن، ربما الله أعلم كم خطب من خطبة ووعظ من موعظة وذكر من تذكرة وألف من كتب ونصح من نصيحة، ربما أكثر من 50 عاما، من 60 عاما، من 70 عاما، من 100 عام وفي هذا الطريق، إلا أنه لم يكن لله، حفظ وقرأ وصلى بالناس وفعل، فكان كما تعلمون من الذين أول ما سعر بهم النار. ذلك قال بعض السلف: إن لم تخلص فلا تتعب، فلا تتعب. فمن أسباب الصوارف، من أعظم أسباب الصوارف عن العلم، هو عدم الإخلاص لله سبحانه وتعالى. كنت ترى أناسا تقول سبحان الله، أيأتي زمان ويتركون العلم ويتنكرون له؟ بل ربما تعلمون ممن صار حالقا للحيته، صار مبنطلا، كان من حفاظ القرآن، بل وبعضهم كان من حفاظ الصحيحين والعياذ بالله. فأرجح من الصوارف عن العلم عدم الشكر. لا تظن أيها المرء أن الشكر محصور على نعمة المال، لا مقارنة بين العلم والمال، لا مقارنة، لأن المال موجود عند جميع الخلق من المسلمين والكافرين ومن جميع الخلق من الإنس والجن، أما العلم والصفاء. فإذا لم تشكر هذه النعمة، كما أنكم تعتقدون أن من لم يشكر نعمة المال سلبه الله منه، مصداق ذلك قول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أنتم تعتقدون أن من لم يشكر نعمة الله جل وعلا، أي نعمة، سلبها الله من وعاقبه. وكذلك العلم من باب أولى، إذا لم تشكر هذه النعمة التي أعطاك الله إياه، أنت ملك، وأي ملك، أي ملك الملك، بل ملك الدنيا بحاجة إليك، الرئيس بحاجة إليك. إجمال ذلك، هل ترى واحدا من الخليقة في غنى عن العلماء؟ لا محالة، لا مرجع لهم إلا إليهم، لقوله سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونهم. أرجعهم إليه، قد لا تحتاج إلى طبيب، قد لا تحتاج إلى طيار، إلى موظف، إلى أي مهنة، لكن العلماء لا غنى لك عنهم أبدا. هذه نعمة عظيمة، إن لم تشكر هذه النعمة قد تسلب عنك. هذا من التغيير، فإذا غير العبد غير الله عليه. قال سبحانه: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذا من عدم شكر النعمة تغيير لما أوجب الله عليك، تسلب هذه النعمة، تسلب. ويدل على ذلك قد وإن لم يصرف لا تجد بركة في علمه، لا تجد بركة في علمه في ذلك، بل ربما ترى منه من البوائق والطامات العظام ما الله به عليم. من الصوارف عن طلب العلم، إنما أذكرها سردا واختصارا، عدم الصبر، عدم الصبر بما تحملها كلمة الصبر، صبر على الفقر، صبر على الأجواء. ترى بعض الناس كأنه كما يقال عند العامة سياحي، يتتبع الأجواء، يتتبع الأكل الطيب، يتتبع المسكن الجميل، المكيفات. أبالله عليك، تخيل أن شخصا يريد أن يصير عالما ويفر من دار من الدور، قال حر. والله أسلافك وعلماؤنا وأسلافنا ما كان عندهم مكيفات، ما كان عندهم مكيفات ولا مراوح، وتعلمون إلى أين وصلوا. آخر يفر من مركز، ما السبب؟ قال بعوض، جنون، يريد أن يصير عالما ويفر من البعوض، قال بعوض. وآخر يفر من دار أنها برد ويريد أن يصير عالما. تعلمون ما جاء في مسلم بن يحيى بن أبي كثير: لا ينال العلم براحة الجسد، لا ينال العلم براحة الجسد أبدا. صبر على الفقر، كم من الأصناف ممن يصرف على عدم صبره عن الفقر. يا مسكين، أعطاك الله ما لم يعطي الملوك ولا الأمراء ولا الوزراء. ربما ترى رئيسا أو حاكما أو مسؤولا أو تاجرا لا يحسن الوضوء بقطع النظر أن تدخل له في عميق المسائل، قطع النظر عن ذلك. أنت اختارك الله. انظروا إلى كم العلماء في اليمن، كم قلة، كم القادة، كم من أهل الدنيا، مئات آلاف، كل ينظر إلى قريته. الآن من طلاب العلم، انظر كم في قريتك من طلاب علم، انظر في بلدتك كم في طلاب علم، كم في قريتك من حفاظ القرآن. قد يقول قائل: ليس إلا أنا. وآخر يقول: عشرات القرى بجوار، ليس إلا أنا. لماذا كانوا قلة؟ صفاء من الله. فاصبر. وذلك ماذا قال سبحانه: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، لما صبروا. وذلك ماذا قال شيخ الإسلام: الصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. محال، خذ غفائدة، محال أن تصل إلى تلك المراتب العلية وأنت قليل الصبر. قد تجد ربما أذية من صديقك أخطأ في حقك، وأعرف من هذا الصنف من أخذ فرشه مباشرة وخرج. طيب، قد ينتقل إلى دار أخرى ويجد من هذا الصنف ويصير من أولئك المترحلين من مكة، أنه سيارة أجرة من دار إلى أخرى. الصبر، تجد عواقب ذلك، ثمرة ذلك بعد أيام. إن صبرت عن الفقر أغناك الله، وهكذا في سائر أمورك يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى صبر في جميع أمور العلم، في شؤون العلم، في شؤون الحياة. إن لم تصبر سرعان ما تنصرف وتذهب عن العلم وتصير من أهل الدنيا والعياذ بالله. ذكر أن الشعبي رحمه الله سئل بماذا نلت هذا الصبر العلم، بماذا نلت هذا العلم؟ قال بصبر كصبر الحمار وتبكير كتبكير الغراب. حمار كان بأبي صابر شدة صبره وتجلده. فقال نلت هذا العلم بما تعلم، أنتم تعلمون كيف كان علماؤنا كيف صبروا، أحدهم يشرب بوله مرارا. هل وصل بك الحال إلى هذه الحال؟ وآخر يبول دما مرارا وفي رحلة إلى العلم، وآخر تتقطع أنامله في تحصيله للعلم، وآخر يبيع ما عنده من آنية البيت لتحصيل العلم، وآخر يؤجر نفسه حمالا ليتحصل على العلم، وآخر وآخر وآخر، وأنتم تعلمون ذلك. بداية ذلك من أبي هريرة كيف كان يغمى عليه من شدة الجوع وصبر، والآن ما إن تذكر إلا وتقول رضي الله عنه، ورضي الله عن الصحابة أجمع، إلا أن سبحان الله كلما ذكرت حديثا لك ترضيت عنه. فالصبر شيء عظيم، اصبر على السهر، اصبر على جميع أنواع الصبر بأقسامه، من الصوارف عن العلم حفظكم الله التي تصرف الإنسان عن هذا الطريق كثرة التنقل في المراكز. أعرف شخصا يا إخوة، أظن هذا المركز فقط ما رأيته، والله ما ذهبت مركزا فيما أعلم إلا هو أمامي، سبحان الله. طيب هذا على ماذا سيتحصل من العلم؟ وهو صار التنقل كأنه سيارة أجرة من مدينة إلى أخرى ومن حارة إلى أخرى، كثرة التنقل. أخي حفظك الله، وجدت النفع في أي مكان كان فاثبت، وجدت النفع في أي مكان أثبت عليه. أما تصير تتنقل من دار إلى أخرى، كم عساك تستفيد؟ تخيل بعض إخواننا في دماج يقول لي، وقال مكثت في دماج 10 سنين ما أنقطع إلا في السنة أسبوع واحد فقط، أذهب لزيارة أبي وأمي ثم أعود، 10 سنين وهو على مكوث واحد، حتى حفظ ما حفظ من الأحاديث وحصل على ما حصل من العلم. أنت الآن إذا كنت مثلا في هذه الدار، دخلت مثلا سلسلة في العقيدة، درست مثلا نقول اللامية واللمعة والواسطية ثم قطعت، ستذهب إلى دار أخرى تعيد ذلك، ترجع من جديد وتصير من دار إلى أخرى. ربما أنا أعرف شخصا آخر من دماج، أذكر أنه طلب العلم قبل ما يقارب 5 سنين أو حواليها، وإلى قبل أيام يسيرة وهو ما زال في 3 أصول يدرسها، والله 3 أصول. انظر ضياع الوقت، انظر كثرة التنقل من مكان إلى آخر، ما يثمر. وجدت نفعا أثبت، وكما يقال وكما قيل من ثبت نبت، من ثبت نبت. من العلماء من حفظ القرآن وهو كان يرعي الأغنام فقط، صابر على ذلك، مشغول لم يستطع حتى حفظ القرآن وعنده الأغنام. وأعرف شخصا آخر ما تمكن من العلم، ما يستطيع، هو القائم يعول أسرته وأهله، حفظ القرآن وهو صاحب بقالة، والآن وفق قبل أيام بعد خروج من محافظته طلب العلم، حفظ القرآن وصاحب بقالة يشتغل. وآخر حفظ القرآن وعنده باص، قبل أن تأتي الذواكر كان يصبح في الصباح يدخل الشريط إلى المسجل ويشتغل من الركاب وحفظ القرآن. انظروا إلى ثبات حتى هو في باص، وآخر هو في بقالة. وإنك لتعجب كل العجب، هنا ترى طالبا مكذ كذا كذا من السنين في دار من الدور لم يحفظ القرآن إلى يومنا. بل ربما خرجنا من دماج ومن بعض طلاب العلم لم يحفظ القرآن. لا شك أن الحفظ هبة من الله، إنما يدل على كثرة تنقله وتقطعه عن الدروس وعن المحفوظات، وإلا لو حفظ في اليوم آية. أخبرني بعض مشايخنا قال أعرف رجلا من غير من خارج اليمن أتى إلى دماج أعجمي، وكان يصعب عليه الحفظ، فكان يحفظ في اليوم سطرا واحدا فقط، كان يبكي من شدة ما يجد من الصعوبة في الحفظ، إلا أنه ثبت. لا تقل أنا لست بأهل إلى أن أصير طالب علم أو عالما. واستمر هذا الأخ سطر سطر قوية الذاكرة معه، حفظ القرآن. قال وفي أيامي بعد حفظي كان يسمع القرآن من أوله إلى آخره، لم يخطئ حتى بخطأ واحد، وكان يحفظ سطر واحد سطر واحد. من الصوارف عن العلم جلساء السوء، جلساء السوء. ربما ثر جليسا أوحى في أذنك وسرعان ما تنصرف عن العلم، إما مناك بدنيا كما هو حال كثير من الناس. يأتي إلى بعض الشباب من بدأ يستقيم ويتفرغ للعلم، يقول أنت إذا طلبت العلم من سيقوم بتزويجك؟ من سيزوجك؟ وآخر يقول له إذا تزوجت من سيعولك؟ من سيقوم برعايتك؟ وآخر يقول له هؤلاء متشددون، هؤلاء كذا وكذا، وصرفه عن العلم، وربما صار حزبيا، صار مبتدعا، صار من أهل الدنيا بسبب جلساء السوء. انظر من تجالس، انظر من تقارن، انظر من تصاحب. إذا رأيت شخصا صغر أو كبر يزهدك عن هذا الطريق وعن العلم فوالله ليس بجليس خير. كيف يزهد من طريق الأنبياء والمرسلين؟ كيف يزهد من حفظ كتاب رب العالمين وسنة النبي الأمين؟ كيف؟ كيف تأنس بقربه والسماع لحديثه؟ كيف هذا؟ فالحذر حذر من مجالسة الأشرار، من مجالسة أهل الدنيا والاختلاط بهم. أعرف شخصا وكنا في الضالع، طالب علم سبحان الله غاية في الأدب، تتأثر في أدبه فقط، ناهيك عن ما وهبه الله عز وجل من الحفظ والذكاء والصمت إلى غير ذلك. دخل فقط عمره جالس ابن خالته، كان يحمله في سيارته، ما إن عاد من العمرة إلا وإذا به يقرر يريد فيزة. سبحان الله، عدة أيام أراد أن يترك العلم ويقرر يريد فيزة، يذهب فيزة يريد أن يشتغل. انظر كيف وسوس إليه، ابتعد عن أهل الدنيا، ابتعد. قد يأتي بشبهة إلى عقلك وأنت خاصة في بداية الطلب وفي بداية السير، وإذا بها تدوي في رأسك. فمن الصوارف عن العلم مجالسة الأشرار. ألا تسمعون أن هناك من كان ثابتا على هذا الطريق متمسكا عاضا عليه، جالس أهل الفتن وإذا به تنكر للسير الذي كان عليه، وصار يعاديه ويحذر منه وممن تربى على أيديهم، ربما من نعومة أظافره بسبب أنه جالس الشيخ فلان ممن تحزب ومسخ، أو جالس فلانا وفلانا وتنكر للخير الذي تربى عليه وترعرع عليه من طفولة بسبب جلسة. والأدلة على مجالسة الأخيار كثيرة، والبعد عن مجالسة الأشرار كثيرة. وكما قيل من جالس جانس والصاحب ساحب. ربما ترى جليسا يرديك إلى النار، وربما ترى جليسا يقودك إلى الجنة. تعلمون في قصة أبي طالب مع جلسائه حين دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول له يا عم قل كلمة، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. جلساء السوء يقولان له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأبى هو على ملة عبد المطلب، مات على ذلك. انظر أثر الجليس، فانتبه. سمعت شخصا يقول يا أخي اذهب الآن، كما هو حال كثير من الناس. قال بعضهم دخلت إلى السعودية، ما هؤلاء الوسوسة؟ قال أريد أن أتزوج، وأبني لي بيتا ثم أعود إلى العلم. الدخول يا أخوة في الدنيا كالعرس، والخروج منها كالولادة كما يقول بعضهم. فذهب هذا يقول أخ، قال هذا الأخ، فذهبت أو ذهب إلى السعودية، مكث سنين ثم عاد إلى دماج، وما زلنا في دماج، فوالله لم يتزوج ولم يبني بيتا، قال ونحن قد تزوجنا وولد لنا. بل أعرف أخا آخر قال كنت في صنعاء، كان يشتغل عنده عربية سوارات، قال فكنت أتحرج أن أتحدث قبل أن أطلب العلم، يقول عن نفسه أتحرج أن أنادي النساء أو أبايع النساء. فقلت لصديقي أنا سأذهب المسجد، كان في صنعاء، أجلس بين مغرب وعشاء وأنت تشتغل. قال لا، قال لابد أن أكون أنا وأنت، لأنه شريك له في هذه العربية الصغيرة وما يحمل عليه هذه البضاعة. قال فقال لابد، أو سأخذ أنا أو أنت تأخذ، يعني يأخذ قسمة أو ذكاء. قال فقلت خلاص أنا سأنادي الناس، أقول مرحبا تفضلوا تفضلوا، وأنت قم بمبايعتهم. قال لا، قال قلت خلاص أعطني نصيبي. قال فأعطاني أنا ذاك 3000 ريال، ذهبت أطلب العلم. قال عدت بعد سنين وقد تزوجت المرأة الأولى والثانية. قال فمرت على ذلك الشارع الذي كان فيه فرأيت صديقي والله يقول ما يجد قيمة كأس شاي بقطع النظر أن يكون تزوج أو بقي له ما عنده. فانظر ثبت على هذا الطريق. من الصوارف عن طلب العلم المرأة السيئة، وهذه نصيحة للشباب، اقدم على امرأة صالحة تقية من أسرة سلفية تريد العلم أهله. ربما تعرفون أقواما كانوا في طلب العلم، تزوج امرأة سيئة تريد الدنيا، فسرعان ما ترك العلم وصار يعمل وصرف عن العلم بسبب زوجته. لكن انظروا إلى هذه الشريعة الغراء، ونبيك صلى الله عليه وسلم يحثك على المرأة الصالحة، فاظفر بذات الدين تربت يداك. سبحان الله، كناية عظيمة لهذا الأمر، فاظفر بذات الدين أمر. لماذا لم يقل فاظفر بذات الجمال؟ مع أنه الإنسان ينبغي لمن أراد أن يتقدم لخطبة امرأة أن أول ما يسأل كما قال أهل العلم عن جمالها، ثم يسأل عن دينها. فإذا سأل عن جمالها وكان مطلوبا لديه يسأل عن الدين، فإن وافق ما عنده من الجمال فخير، وإن قالوا له ليس عندها دين فردها يكون ردها لعدم دينها، ما عندها دين استقامة. لكن لو سألت عن الدين وأثنوا عليها خيرا، ثم سألت عن الجمال فقالوا ليس عندها جمال فردتها، فتكون رديت ما عندها من الدين. لكن مع هذا انظر المرأة الصالحة، إياك أيها الشاب، انظر انتبه أن تأتي أرفع منك. بعض الناس ينظر يريد أن يتزوج امرأة عندها وعندها وعندها، قد لا تصبر. بعض النساء متأودة أن تأكل جبن وتأكل صيد وتأكل دجاج وتأكل لحم وفاكهة، ربما أنت ما تدخل عليك الفاكهة إلا في السنة، أو تشمها في طريقك في السوق. انتبه، انظر من أسرة متواضعة تصبر عليك، أسرة سلفية أو تربت على السلفية تعرف حال طلاب العلم، تصبر على فقرك وغناك، على صحتك ومرضك، على عسرك ويسرك، على شدتك وفرجك، تصبر على هذه الحال. أما أنك تحاول أن تأتي، يعني صار يتخير ويريد، بعضهم يمكث سنين وهو يبحث سنين، بعضهم تقدم إلى أكثر من 20 امرأة، والله ما هذا؟ هل لو وجدت الدين؟ والله يا إخوة لا شك أن الجمال شيء المطلوب، لكن الله هو الذي يقذف الحب في القلب. قال أخ أعرف صديقا لي، يقول لي كان متزوج بامرأة في غاية الجمال، وكان دائما شجار وشقاق وخلاف وتنافر بينهما، فطلقها. قال فتزوج امرأة أخرى. قال فذات مرة مررت بسيارتي على باب بيته فطلبت منه ماء السيارة، فأمر هذا الرجل ولده أن يأتي بالماء من البيت. قال فتأخر، هو صديق له. قال فصرخت من الباب، هذا الأخ صاحب السيارة داعي إلى الله، قال صرخت من الباب ثم غضيت بصري، قال رأيت امرأة سوداء. قال فقلت له ماذا فعلت يا فلان، ما تزوجت، ايش معك، ايش اتيت؟ قال يا فلان والله اني اراها الدنيا بما فيها، امرأة سوداء، الله هو الذي يؤلف ويجعل هذا الحب. قال اراها ما ارى الدنيا شيء بجوارها، سبحان الله. وتعلمون ربما في بعض القصص هنا ذكر أن رجلا كان عنده امرأة جميلة وجاره كان ليس عنده بذاك، فكان يسمع جاره يضرب زوجته، فقال سمعت رجالا يضربون نساءهم فشلت يميني يوم أضرب زينب، أضربها بغير جرم أتت به، فما الذنب مني حين أضرب من لم يذنب؟ ثم يصفه قال زينب شمس والنساء كواكب، فإذا ظهرت الشمس أين الكواكب؟ مثل زوجته بما عندها من الجمال، ليس عندها جمال، كأنها شمس، وبقية النساء كأنهن كواكب، فيقول إذا ظهرت الشمس أثر كوكب أبدا. فإياك أن تتطلع، ما عندك عرض أزياء، إن ويسر الله بالجمال فهذا خير عظيم، وإن لم وعندها الدين خير عظيم. فإن من أسباب الصوارف المرأة السيئة، بعض النساء تحتاج أن تمشي أصلع كما يقال، كل يوم تحتاج فاتورة بيدها، أريد كذا وأريد كذا وأريد كذا وأريد كذا. قال بعض إخواننا رأيت شخصا من العامة عنده امرأة شر أنا أعرفه، قال مع شدة حنق وغضب ظن أنها عمامته، وما يعلم أنه قد ارتدى بعض ملابس زوجتي على ظهري، يظن العمامة على ظهري، ومشى وفي الطريق قال يا فلان ماذا، فعاد مباشرة إلى البيت، خلاص خبطت كما يقال الدلك عنده. من الصوارف عن العلم الرجل السيء، بعض الناس عنده بنت كأنها أرضية على الشارع العام يتاجر بها. كم من البنات من تزوجنا وكنا من حفاظ القرآن من حفاظ الأحاديث طالبات علم مبرزات في العلم، تزوجت على عام فصرفت عن العلم والعياذ بالله، فصارت في سلة المهملات. يا ليتها تحافظ عن الصلاة بقطع النظر، أن تراجع القرآن أو الحديث، وهذه مصيبة للمرأة أن تكون حافظة لكتاب الله، أن تكون من طالبة علم مبرزة وعندها من الخير، وترضى أن تتزوج بعام. أقسم بالله لو ألبسك من رأسك إلى أخمص قدمك من الذهب لا يساوي أن تري طالب علم، أن تتزوجين بطالب علم. أتى الرجل إلى الحسن فقال يا حسن عندي بنت، فمن ترى أن أزوجها؟ قال زوجها التقي، إن أحبها أكرمها وإن أبغضها لم يظلمها. هذا هو حال الأصفي طلاب العلم، يرى يعلم ما له من الحق، ما للمرأة من الحق، يخاف أن يظلمها، وإلا المرأة أسيرة في البيت بإمكانك أن تظلمها. زد على ذلك إذا كانت يتيمة أو ترى أن أهلها لم يعتنوا بها، إمكانك أن تفعل ما شئت، لكن طالب العلم الذي تربى على العلم يخاف ما لها من الحق، وإن رأى منها تقصيرا نصحها ووجهها وصبر عليها. أما العام سب لها ولأمها ولأبيها ولخالتها، يجمع الأسرة ربما بالجملة سب، ناهيك عما يحصل لها من التقبيح من السب من السخرية من الاستهزاء من ناهيك عن أن يصرفها عن طلب العلم وعن الاستقامة والدين. عشرات من النساء كنا على خير وعلم تزوجنا بعوام، تصبر تقول أنا سأظل بدون زواج، لا والله إن صبرت سيسر الله عز وجل بطالب علم يتزوجك، وأنت صابرة على ذلك تريدين ذات الدين صاحب الدين، فلتصبر. إذا من أسباب الصوارف عن طلب العلم الرجل السيء الذي قد يحول بين المرأة وبين طلبها للعلم، والصوارف كثيرة أيها الإخوة عن طلب العلم، وإنما هذه نبذة مختصرة، وإذا طال المقام وأنتم في خير في دار شيخنا حفظه الله عبد الكريم الذي أسأل من الله أن يجعله مرجعا لهذه الأمة. نسأل الله أن يبارك فيه وأن يبارك بكم جميعا. فالإنسان تستطيع أن تقول جملة وتفصيلا من الصوارف عن طلب العلم المعاصي. إذا كان الله أخرج أبا البشر آدم عليه السلام بأكله من الشجرة بعد أن نهى، فلا تأمن أن يخرجك الله عز وجل من العلم، بل ومن السنة، بل ومن الدين. ما يدريك، المعاصي بريد الكفر كما قال أهل العلم، ينتقل الإنسان منها مرحلة مرحلة حتى يزيغ عن دينه كله. فلتكن حذرا وجلا خائفا ذهرا أن تقع في المعاصي. لا تتساهل في المعاصي. لا، يقول الإمام أحمد: أما تخاف أن يحبط الله عملك ولو بنظرة؟ فإن المعاصي كما قال أهل العلم ذنوب الخلوات، سبب الانتكاسات. تسمع رجلا كان يشار إليه بالبنان من العلماء من الكبار، وما ثر بعد أيام إلا وإذا بيتأرجح ويتقهقر، وصار معاديا محاربا للسنة ولعلمائه ولمن تربى على أيديهم. هناك أشياء والله أشياء. احذر، لا تتساهلن في المعصية، لا تتساهلن. وليس معنى ذلك أنك ستصير معصوما، لا. العبد قد يقع في الذنب، لكن سرعان ما يؤوب ويستغفر ويتوب ويرجع إلى الله عز وجل نادما متحسرا حزينا كئيبا مما حصل منه من الذنب. انتبه، أنت لا تنسى أنك أنت الواعظ على المنبر، أنت الخطيب، أنت الناصح، أنت الموجه، وتكون أنت المسرف بالذنوب والسيئات. لا شك أن العلم يؤدب ويربي ويهذب، لا شك أن العلم حاجزا وحصا منيعا من الذنوب والمعاصي. ألا ترى أن العبد كلما زاد من العلم كلما زاد خوفا من الله وخشية الله سبحانه وتعالى؟ فيجمع ذلك الذنوب والمعاصي من أسباب الانتكاسات. قد ربما تنظر نظرة ولا تدري أن هذه النظرة هي تكون سبب لصرفك عن العلم وأنت لا تشعر. يقول بعض إخواننا قبل أيام يتصل بي، قال: إيش ما الذي حال بيني وبين العلم؟ هناك شيء، وذكر لي أمرا شيء عجيب. ومما أخبرنا بعض إخواننا أن رجلا اتصل بشيخنا يحيى حفظه الله في أيام فتنة أبي الحسن، فقال: يا شيخ، والله إني لا أعلم أنك على الحق وأعلم أن الحق معكم. قال له الشيخ: ما يمنعك أن تكون معنا؟ قال: لا أستطيع. انظروا على عقوبك، لا أستطيع. يرى الحق رأي العين ويعتقد أن ذاك الحق وأن ما هو عليه هو الباطل، ويقول: لا أستطيع. ألا تأمن أن تكون من غم؟ الموت أهون. إي والله، الموت أهون أن ترى حقا ولا تأخذ به وتعرف أنك على باطل وما زلت والجا فيه. هذه مصيبة عظمى. هناك شيء الذي أوصله إلى هذا الطريق، حال بينه وبين قبول الحق. صدق ذلك قول الله عز وجل: ونقلب أفئدتهم وبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. مصيبة على العبد. فأسأل من الله بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يثبتني وإياكم على هذا الطريق حتى نلقاه. أسأل الله أن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.